بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الشبهات التي يلقيها أهل الشرك حول شركهم، فبدأ بالشبهة الأولى وقال: إذا قال إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه، فما هو الرد عليه؟ نعم، يقال له: ذهابك إلى ذلك المشهد وتكلفك الذهاب بالذبيحة إلى ذلك المكان إما لا يخلو من أن تقصد تعظيم ذلك المقبور، ذلك المدفون، وهذا يكون مما أهل به لغير الله، وهو الشرك. وإذا قصدت بذلك توسيخ المكان وتلطيخه بالدم وتقدير ذلك الموضع، وأنت تعلم يقينا أنك لم ترد هذا وإنما أردت الأول، والشبهة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن هؤلاء الملبسين، ما هي الشبهة الثانية؟ أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ فما هو الجواب؟ نعم، حصل منهم ما حصل من أولئك وساوهم بل زادوا عليهم، فلا فرق بينهم. الآيات التي نزلت في عبدة الأصنام هي الدليل على هؤلاء المشركين المتأخرين، لأن العلة واحدة وهي صرف العبادة لغير الله، ولأن أيضا الأولين منهم من كان يعبد الصالحين والأنبياء كهؤلاء المتأخرين، فحصل منهم ما حصل من أولئك فيحكم عليهم بما حكم على أولئك. قال المؤلف رحمه الله، والأخ يقول: قول المؤلف والخلعاء، ما معنى هذه الكلمة؟ الخلعاء جمع خليع، والأصل في خليع من معانيه هو الذي تبرأ منه أهله، تبرأ منه أهله. فقوله والفسقة والخلعاء يحتمل أن يكون مراد المؤلف أن هؤلاء الذين اعتقد فيهم منهم من هو فاسق ومنهم من هو متبرأ منه، تبرأ منه أهله وصار من الفاسقين، وبعد ذلك اعتقد فيه المشركون، فيصير من جنس الفسقة، لأن الأصل فيما يتبرأ منه أنه يتبرأ من الفاسق ومن الشاطر الذي يعي أهله خبثا. هذا من معاني الخلعاء، فيحتمل أن يكون هذا، وربما أريد به الخليع، يعني الذي تخلع عليه النذور، تخلع عليه النذور و يعني خليع بمعنى مخلوع، تخلع وتوضع عليه النذور والذبائح ونحوها، قد يحتمل هذا أو هذا. هذا الذي ظهر لي من معنى هذه اللغة، من معنى هذه الكلمة في بعض المعاجم، ويقول الأخ هل نقول إن الشبهة الأولى هي في شرك المتأخرين؟ نعم، الشبه المذكورة هنا كلها يريدها المشركون المتأخرون القبوريون، يريدون أن يلبسوا فيها الحق بالباطل، فليست الشبهة الأولى في شرك المتأخرين، وإنما كل شبهة هي أوردها المتأخرون من المشركين. والكلام على حديث الأعمى يأتي إن شاء الله تعالى في وقت لاحق. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله شيئا، ولا نقول له ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. يقول المؤلف: فإن قلت هؤلاء القبوريون الذين يعبدون القبور والأولياء ومن دفن فيها يقولون نحن لا نشرك بالله شيئا، حاشا وكلا أن نشرك بالله، ولا نجعل له ندا، والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا. قال الشيخ رحمه الله: قلت نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك. قول المؤلف يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم معناه أنهم يقولون قولا ليس بصواب، يقولون القول الذي ليس بصواب. وقوله لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك، هذا ما عبرنا عنه في كشف الشبهات بقولنا منشأ الشبهة، من أين نشأت الشبهة؟ يشير المؤلف رحمه الله إلى هذا الأمر الذي كررناه في الشبه التي أخذناها في كشف الشبهات، منشأ الشبهة من أين نشأت؟ نشأت هذه الشبهة من جهلهم بمعنى الشرك، من جهلهم بمعنى الشرك. وغالب الشبه تنشأ من أمرين، إما من الجهل بمعنى الشرك، وإما من الجهل بمعنى العبادة. قال رحمه الله: فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك. تعظيم الأولياء، التعظيم الذي يضاهون به رب العالمين سبحانه ويحبونهم كحبه ويخافونهم خوف السر والعبادة ويرجونهم وتوكلون عليهم ويعتقدون فيهم النفع والضر إلى غير ذلك، هذا هو الشرك بالله عز وجل. ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول: فصل لربك وانحر. وانحر يعني اذبح، هذا هو الصحيح في هذه الآية. وهناك أقوال ضعيفة في تفسير انحر، فمنهم من ذكر أن انحر بمعنى يضع يدك اليمنى على اليسرى تحت نحرك في الصلاة، وهذا تفسير ليس بصحيح، وإنما الصحيح هو في تفسير النحر هنا الذبح لاقترانه بالصلاة، فيقرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الذبح في غير موضع، ومنها قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك هو النحر المذكور في هذه الآية. قال المؤلف رحمه الله: أي لا لغيره، كما يفيده تقديم الظرف. المراد بالظرف في قول المؤلف في هذا الموضع هو الجار والمجرور، وأهل النحو يتوسعون في معنى الظرف فيطلقون الظرف على ما يشمل ظرف الزمان وظرف المكان ويطلقونه أيضا على الجار والمجرور. فقوله هنا كما يفيده تقديم الظرف، المراد بالظرف في الآية الجار والمجرور في قوله لربك، وقوله تقديم الظرف يعني أن لربك تقدمت على إنحر، أن لربك تقدمت على إنحر، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. هذا مراد المؤلف، ولكن عندي في هذا الكلام نظر، عندي في هذا الكلام نظر. لماذا؟ لأن هذا ليس من تقديم الجار والمجرور المعمول على العامل، وإنما هو من الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. فقوله لربك جار ومجرور متعلق بصلي، صلي لربك اصبر ولربك فاصبر، صلي لربك، لربك جار ومجرور متعلق بصلي، يعني هذه الصلاة تكون لله عز وجل. وقوله وانحر الجار والمجرور الذي تعلق به محذوف، تقديره وانحر لربك، فصلي لربك وانحر لربك، فحذف من الثاني لدلالة الأول، وهذا كثير في لغة العرب وفي القرآن. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله، من الله جار مجرور متعلق بفضلا، ونعمة الجار والمجرور الذي يتعلق بها محذوف دل عليه الأول، والتقدير ونعمة من الله مغفرة منه وفضلا، مغفرة منه، منه متعلق بمغفرة، وفضلا الجار والمجرور الذي تعلق به محذوف دل عليه منه الأولى، والتقدير مغفرة منه وفضلا منه. فقول المؤلف كما يفيده تقديم الظرف من حيث النظر في اللغة في هذا الكلام فيه شيء من التعقب على المؤلف، ولكن إفادة الحصر مأخوذة إضافة إلى أنها عبادة، النحر عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله، مأخوذة من الآية الأخرى التي في سورة الأنعام في آخرها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقوله لا شريك له هذه هي التي أفادت الحصر بوضوح. وأما قول المؤلف هنا في هذا الموضع فيه نظر، وفي المواضع المتقدمة صواب، في قوله إياك نستعين إياك نعبد صواب على ما ذكر، لكن في هذا الموضع هو من باب الحذف لدلالة السياق عليه، ويسمى الحذف الاختصاري، حذف اختصارا لوجود ما يدل عليه. قال المؤلف رحمه الله ويقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله فلا تدعوا مع الله أحدا المراد بالدعاء ما يشمل دعاء المسألة وما يشمل دعاء العبادة الذي منه النحر، وبذلك يتم الاستدلال بهذه الآية على مسألة الذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله من دعاء العبادة. قال رحمه الله وقد عرفت بما قدمناه قريبا أنه قد سمى الرياء شركا، فكيف بما ذكرناه؟ هذا يؤكد ما أراده المؤلف في طرقه لباب الرياء فيما مضى، وأن مراده إذا كان الرياء قد سمي شركا وهو في الخفاء وعدم الظهور بالمنزلة التي قد علمت، فما بالك بالذبح لغير الله، وما بالك بالنذر لغير الله، وما بالك بالهتف والنداء بغير الله سبحانه وتعالى. لا شك أنه أولى بتسميته شركا من الرياء. قال رحمه الله فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ومن اسمهم مشركون لأنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة.
فالذي جعلهم يتصفون بهذا الوصف بأنهم مشركون هو مثل هذه الأشياء، أنهم صرفوا بعض العبادات لغير الله، ولا ينفعهم قولهم، يعني هؤلاء المتأخرون لا ينفعهم أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله شيئا. الأولون كانوا يعترفون بأنهم مشركون، فما هو الدليل على أن الأولين كانوا يعترفون بأنهم مشركون؟ عند من هذا السؤال؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، معناه أن هناك دليل أصرح، وهذا الدليل صواب في موضعه، هناك دليل أصرح من الأخ. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأثبتوا أنهم عبدوا غير الله، ودليل أيضا أوضح. طيب، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فهم مقرون بأنهم مشركون، والمتأخرون ماذا يكذبون؟ نحن ما وقعنا في الشرك، وينفون عن أنفسهم هذا. قال رحمه الله: ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم. الأولون واضحون، عندهم فهم لمعنى الشرك ومعنى العبادة، وواقعون في الشرك بوضوح ومعترفون به. المتأخرون وقعوا في الشرك وأنكروا وجهلوا معنى العبادة المعنى الصحيح الشامل لها، ومعنى الشرك المعنى الصحيح الشامل له. قال الشيخ رحمه الله: لأن فعلهم أكذب قولهم. ما هو الفعل الذي صدر منهم؟ الذبح لغير الله، النذر لغير الله، دعاء غير الله. أكذب قولهم بأنهم نحن بقولهم نحن لا نشرك بالله شيئا. وهذه الشبهة طرقها المؤلف النجدي رحمه الله في كشف الشبهات، وبين هناك كيف تستدرج هذا الملبس، فتقول له: أنت الآن تبرئ نفسك من الشرك، فما هو الشرك؟ فإذا قال لا أعرفه، بينت له معنى الشرك ومعنى ما كان يفعله المشركون الأولون من تقرب بالعبادات لغير الله. وإذا قال الشرك عبادة الأصنام، قل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ هل تظن وتعتقد أن معناه لا يعبد لا يخلق ولا يرزق إلا الله؟ فهذا يكذبه القرآن، لأنهم كانوا مقرين بهذا. ماذا؟ نعم، هل معناه أنه لا يخلق، أن الأصنام تخلق وترزق مع الله عز وجل؟ أحسنت، فهذا يكذبه القرآن، وإنما المراد بالشرك هو صرف العبادة لغير الله. طيب، قال: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه. هذه شبهة جديدة ليست مذكورة في كشف الشبهات، وكذلك الشبهة الأولى ليست من الشبه المذكورة في كشف الشبهات. وهذا يدلك على أن العلماء عليهم رحمة الله عندهم قدرة في التأليف وفي الاستنباط وفي الإفادة وفي الإتيان بأشياء زائدة. انظر إلى كلام وإلى إنشاء وإلى كتابة هذا الإمام، كيف كتب هذا الكتاب ورتبه وجعل له مقدمات وجعل له أشياء، وبكلام من عنده ودعمه بالأدلة وجعله مرصعا منضدا في أحسن سياق، وماذا بارك الله فيك. هذا يدل على القدرة الكبيرة التي أعطاهم الله عز وجل في التأليف. وأما حال كثير من المتأخرين فعامتهم وكثير منهم لا يخلو عن أن يكون مجرد ناقل، ربما لو عددت كلماته التي أخرجها في كتاب، الكلمات والتعبيرات التي هي له من عند نفسه من عنده ليست نقلا، ربما لا تتجاوز الأسطر، وبقية الكتاب كله نقل نقل نقل، كل هذا لضعفنا في الإنشاء، نضعف يعني عندنا ضعف في الإنشاء وفي التأليف على وفق تأليف أهل العلم السابقين، وإنما قال فلان وقال فلان وقال على البركة. قال رحمه الله: يعني هذا مما نشكو منه، يعني نحن أنفسنا أن التعبير عندنا ضعيف، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت، يعني هذه الشبهة الرابعة أنه يقول هؤلاء الذين حكمت عليهم بأنهم مشركون يجهلون أن الذي يفعلونه شرك، فكيف تطلق عليهم أنهم مشركون وهم يجهلون ما يفعلونه؟ ليس معناه أنهم يجهلون أنهم يذبحون، يعرفون أنهم يذبحون لكنهم يجهلون أن هذا شرك، ويجهلون أن النذر لغير الله شرك، وأن هذا، وإنما يعتقدون أنهم يتقربون إلى الله ويعظمون حقوق الأولياء والصالحين. قال المؤلف: قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. انتبه لهذا الموضع من كلام المؤلف، فهو من المواضع التي تحتاج إلى توضيح. قوله: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. من تكلم بكلمة الكفر هو على أحوال، هو على أحوال، إما أنه يتكلم بكلمة الكفر مخطئا كذلك الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أو ناسيا أو ساهيا تخرج منه هذه الكلمة سبق لسان، أو كذلك عن طريق السهو والنسيان، أو وهو نائم، وكذلك أيضا قد يتكلم بكلمة الكفر حاكيا لها، حاكيا لها وليس منشئا، يحكي كلمة الكفر، يقول: قالت الجهمية القرآن مخلوق، قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري. هذه حكاية لكلمات الكفر. فهذه الصور التي سمعتها أو كذلك مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه الصور التي سمعتها قائلها فيها ليس بكافر، ليس بكافر ولا شيء عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحكاية الكفر هذه الله عز وجل حكى أقوال الكفرة ومدعي الربوبية والألوهية في كتابه الكريم، فهذا ليس مرادا للمؤلف ولا يحمل عليه كلامه، وإنما المراد في بقوله أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها أنه يقصد هذه الكلمة، لكنه قد يكون مازحا أو هازلا، هازلا مستهزئا على سبيل المزح وعلى سبيل الاستهزاء، أو كذلك يعلم أنها محرمة ولا يعرف أنها مكفرة، يعلم أنها محرمة، أن الكلمة التي ينطقها حرام لكنه لا يعلم أنها مكفرة. فهذا هو الذي عناه الفقهاء في باب الردة: من تكلم بكلمة الكفر يكفر، مستندين في ذلك إلى ما ورد في سبب نزول قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ف فهذا هو توضيح هذه الفقرة من كلام الصنعاني رحمه الله، وفهمها على العموم ليس بصواب، والكلام هنا يحتاج إلى تقييد وتوضيح. قال رحمه الله: لأن المؤلف أحال على كتب الفقه في باب الردة، وكتب الفقهاء في هذا الباب تقرر ما سمعته. قال رحمه الله: وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام. المؤلف يقول: هؤلاء الذين يفعلون الشرك وهم جاهلون أنهم مشركون، هؤلاء لا ينفعهم هذا الجهل، فكأنه يقول أو كأنه يرى أنهم ليسوا معذورين بجهلهم، ليسوا معذورين بجهلهم. قال المؤلف، وهذا سيأتي توضيحه، قال: وهذا دال على أنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام. المؤلف يقول: هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء ما عرفوا حقيقة الإسلام، لأن حقيقة الإسلام إفراد العبادة لله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، ولا ماهية التوحيد، ما عرفوا ماهية التوحيد. ماهية كلمة في أصلها منطقية، ماهية هذه كلمة منطقية محدثة، ويقصدون بها الحقيقة. ومن أين أخذوا ماهية؟ أخذوها، ركبوا هذه الكلمة من جملة ما هي. ما هي؟ إذا قلت لك: ما هو الإنسان؟ تقول: الإنسان كذا وكذا. فالذي تخبر به الإنسان حيوان ناطق، هذا هو ماهية الإنسان، أي حقيقته. فكلمة ما هي نحتوها وأخذوها من السؤال ما هي. وكما أيضا يذكرون أن قولهم أزلي مأخوذ من لم يزل، لم يزل على كذا، فقيل فيه أزلي، أزلي بمعنى الأول. فقوله ولا ماهية التوحيد يعني ولا حقيقة التوحيد، فالماهية هي الحقيقة. ومن أين أخذوا ماهية؟ من الاستفهام في قولهم ما هي، ما هي كذا وكذا. طيب، قال رحمه الله: فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. وهذا أيضا من المواضع التي توجه للصنعاني رحمه الله سهم النقد بسببها، لأن قوله فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، الكفار تمهيد لتوضيح كلام المؤلف، الكفار ينقسمون إلى قسمين: كفار أصليون وكفار مرتدون. الكفار ينقسمون إلى قسمين: كفار أصليون وكفار مرتدون. أما الكافر الأصلي فهو اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي لم يدخل في الإسلام من أصل، من أصله لم يدخل في الإسلام. وأما المرتد فهو الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه، ارتد على عقبيه، ارتد على عقبيه. فيقول المؤلف: هؤلاء الذين تحكي قولهم ويشركون بالله عز وجل لم يدخلوا في الإسلام من أصل، هذا معنى كلام المؤلف، أنهم لم يدخلوا في الإسلام فضلا عن أن يخرجوا منه، ما دخلوا في الإسلام، ما عرفوا حقيقة الإسلام، فهم كفار كفر، كفار كافرون كفرا ماذا أصليا، كالذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين، كفار أصليون لأنهم لم يدخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه حتى يحكم عليهم بأنهم مرتدون، وإنما ما عرفوا حقيقة الإسلام الذي يلهجون به فليسوا بمسلمين أصلا. هذا معنى كلام المؤلف. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله أنهم بهذه الكلمة يدخلون في الإسلام، فإذا حصل منهم ناقض أو شرك فيصيرون بعدها مرتدين، فالصحيح أن الذين يفعلون هذه الشركيات عند المشاهد والمعابد والأضرحة أن هؤلاء ويلهجون بلا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله تدخلهم أول الأمر في الإسلام، لأن كما سيأتي في حديث أسامة وسيذكر هذا المؤلف نفسه سيذكر هذا الكلام عند قصة أسامة في قتله ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، فهم دخلوا في الإسلام ثم حصلت منهم نواقض صاروا بها مرتدين، هذا هو أصح القولين في هذه المسألة. قال فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا. إذن كلام المؤلف هنا غيره أولى منه، وأنهم مرتدون هؤلاء الذين يلهجون بهذه الكلمة وينقضونها بأفعالهم، هؤلاء مرتدون ولا تنفعهم هذه الكلمة وإن قالوها مرارا، لأن أفعالهم خالفت معنى هذه المؤدى هذه الكلمة. قال رحمه الله فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن نادى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة فإن الدعاء من العبادة الذي يدعو الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا خوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقال يا ابن علوان يا هادياه يا باطير يا زيلعي يا ابن العجيل يا ابن موسى إلى آخره، فإن هذا قد أشرك في العبادة مع الله غيره، فإن الدعاء من العبادة وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بعد قوله ادعوني أستجب لكم. هذه الآية من الآيات الواضحة في تسمية الدعاء عبادة، في أن الدعاء عبادة إضافة إلى غيرها من الآيات وإلى الحديث النبوي الشريف في هذا حديث الدعاء هو العبادة. فإذن قولهم هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، ذكر المؤلف رحمه الله ما حاصله أن هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإسلام، ويقال في هؤلاء هل يعذرون بجهلهم؟ أما من يعني هنا الشيخ بن باز عليه رحمة الله في فتاواه يقول هناك أشياء لا يعذر فيها بالجهل ولا يقبل فيها دعوى أنه جاهل، إذا كان الإنسان بين المسلمين وعنده كتاب الله يتلوه ليلا ونهارا وعنده أهل العلم ومن ينشرون التوحيد ويلقونه وينشرونه بين الناس سواء بالإذاعات أو بالرسائل أو بالخطب والمحاضرات والتحذير من الشرك ومن السحر ومن الكهانة ومن التوسل ومن عبادة الصالحين إلى آخره، وهو بينهم ثم يقول أنا جاهل، فدعواه غير مقبولة، دعواه بأنه جاهل وأنه يعذر بجهله هذه دعوة غير مقبولة. ولكن من نشأ في بادية بعيدة لا يعرف من الإسلام شيئا أو لا يعرف من الإسلام إلا اسمه أو نحو ذلك أو لم يأتيه نذير، فهذا أشياء خاصة هي التي قد تصح فيها هذه الدعوة دعوة أنه جاهل. طيب، ويقول الأخ هل نحكم على المرتد بأنه خالد في النار؟ من حكم عليه بالردة فقد حكم عليه بالكفر الأكبر، والكافر كفرا أكبر مخلد في النار. إذن هذه الشبهة الرابعة، أخذنا الشبهة الثالثة والشبهة الرابعة، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الشبهة الخامسة. بهذا نكتفي في هذا اليوم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.